معروف لديكم. فأوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة أقول. المذهب الثاني في المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث هو نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء تعظيما لشأنه. انظر، نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا تعظيما لشأنه، يعني نزل هذا النزول أين كان في معنى الآيات هذه التي مرت بنا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي نزل إلى السماء الدنيا، واضح؟ إلى بيت العزة تعظيما لشأنه عند الملائكة، تعظيما لشأنه عند الملائكة. ثم نزل بعد ذلك منجما، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد ذلك نزل نزل منه مفرق. وضح لكم؟ نزل مفرق. في 23 سنة حسب الوقائع والأحداث منذ بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو مذهب ابن عباس وجماعة، هذا هو مذهب ابن عباس وجماعة في معنى هذه الآيات، وهو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء في معنى النزول، حيث أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد البعثة، بعد أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم أقام 13 سنة. أقام كم؟ 13 سنة. أقامها أي بمكة وبالمدينة بعد الهجرة كم؟ 10 سنوات، 10 سنوات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، يعني بعد أن مضى من عمره 40 سنة، مضى 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة. مكث بمكة كم؟ 13 سنة. يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، يعني بعد ذلك بقي بالمدينة كم؟ 10 سنين صلى الله عليه وآله وسلم، ومات وهو ابن 63. انظر، مات صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63، يعني عن 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم وغيرهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر قال: أنزل القرآن جملة واحدة، متى؟ قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، إلى قوله وكان الله جل جلاله ينزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينزل القرآن بعضه في إثر بعض، بعضه في إثر بعض، يعني ينزل آيات ثم تأتي بعد فترة آيات ثم بعد ذلك آيات وهكذا حتى اكتمل. وضح لكم؟ والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، ورواه غيره، أقول ورواه أيضا غير الحاكم. هل في هذا القول تعارض؟ بمعنى أن المذهب الثاني وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر لأنه نزل إلى السماء الدنيا، هل يعارض ما جاء عن الشعبي وغيره من أهل العلم وهو ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله؟ هل في هذا في هذين التفسيرين تعارض أو لا تعارض؟ هنا يأتي مبحث أصول التفسير الذي نحن بصدده، فننظر إن كان من باب التعارض التضاد فلا شك أنه لا بد من الترجيح، وإن كان من باب اختلاف، يعني هل هذا الاختلاف اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، حيث إننا نستطيع أن نجمع بين القولين ولا تعارض. ابن عباس لما ذكر أنه نزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر لا يعارض هذا أنه نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة القدر، هل هذا فيه تعارض؟ والذين قالوا نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أيضا لا يعارض من قال بأنه نزل إلى السماء الدنيا، فهو من باب اختلاف التنوع. وهنا يظهر المفسر الذي يستطيع أن يفسر القرآن بقواعد أصول التفسير، ينظر هل أستطيع أن أجمع بين أقوال أهل العلم وخاصة أن الأدلة قوية أو لا أستطيع، يعني هل هو من باب اختلاف التضاد؟ فإن كان من باب اختلاف التضاد يعني القول الأول يناقض الثاني، ما أستطيع أجمع بينهما، هنا لابد من المرجحات الخارجية. وإن كان من باب اختلاف التنوع الحمد لله الأمر يسير، واضح؟ الأمر يسير، وهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. أقول ولا يعارض هذا المذهب المذهب الأول، لأن الجمع هو أن القرآن نزل جملة في ليلة القدر من شهر رمضان، واضح هذا الأول؟ ما في تعارض، القرآن نزل جملة واحدة أين؟ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان، ونزل مفرقا أول ما نزل، ونزل مفرقا أليس كذلك؟ وأول ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في ليلة القدر من شهر رمضان، فهذا في تعارض؟ لا تعارض البتة ولله الحمد، أليس كذلك؟ إذن كلام الشيخ مستقيم وما ذكرناه عن ابن عباس وغيره وجمهور العلماء أيضا مستقيم، حيث إن الجمع وسهل. ولهذا لا يستعجل طالب العلم في النظر في كلام المفسرين ويقول والله لا التفسير راجع كذا ويضرب بأقوال الآخرين، لا ينظر إن كانت أدلته قوية يبدأ بماذا؟ إذا كان من باب اختلاف التنوع والأول قوله قوي والثاني قوي، إن كان من باب اختلاف التضاد يبحث عن مرجحات، وإن كان من باب اختلاف التنوع يجمع قدر المستطاع. انظر مباحث في علوم القرآن في صاد 100، ثم قال المصنف رحمه الله
الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ما قصد القول الشعبي
ماذا قصد؟
قصد القول الجمهور.
كيف؟
هذا كلام الشيخ نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة.
إذن أول ما نزل نزل على من؟ هذا ما نوافقه في البداية على قول ابن عباس
أول ما يعني نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ابن عباس ما يقوله، ابن عباس يقول أول ما نزل في معنى هذه الآيات هو نزوله إلى السماء الدنيا، هذا مذهب الجمهور، هذا كلام الشافعي.
هذه مسألة
هو يستدل بهذه الآيات
على أن القضية أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القضية.
ما الدليل؟
الآيات.
هذا تفسير الآيات.
نعم.
صحيح؟ وهذا الذي يخالفه الذي نقول أن القول الثاني.
لكن الشيخ لكن كلام الشافعي على أنه نزل جملة واحدة صح؟
لا، يقول أول ما نزل، ما في واحد في الدنيا يقول أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، هذا أبدا ما يقول به أحد على وجه الأرض، لا من العلماء ولا من العامة. أنت أين ذهب ذهنك؟ هذا ما يقول به الشعبي، مستحيل. الشعبي يقول أول ما نزل من القرآن في ليلة القدر في رمضان، كقول الشيخ ابن عثيمين بالضبط، والأدلة على ذلك هذه الآيات. كلام الشيخ واد. ابن عباس يقول لا، معنى الآيات هو أن أول ما نزل نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا تفسير ابن عباس. فكيف يوافق الجمهور؟ وضح له؟ ما يوافق، هو كلام الشعبي بالحق، هذا ضعف. ولا ما في أحد على وجه الأرض يقول بأن القرآن نزل جملة واحدة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا. إنما نزل القرآن مفرق، وهذا معروف بالإجماع، واضح؟ هنا يستقيم الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
هنا استطرد المصنف رحمه الله تعالى، ومن باب الفائدة أراد أن يبين من الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين. يعني القرآن هو تنزيل من من؟ من رب العالمين جل جلاله. من نزل به؟ نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل. على قلبك يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فصيح ظاهر. إذن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي كان موكل بالنزول بالقرآن، فكان يأتي بالقرآن وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في رمضان بالقرآن، جبريل عليه السلام. قال:
وقد كان لجبريل عليه الصلاة والسلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة.
نعم، جبريل عليه الصلاة والسلام كانت له من الصفات الحميدة العظيمة الشيء الكثير من الكرم والقوة. لماذا؟ لأن الذي نزل به قوي، أليس كذلك؟ ولا يستطيع أن ينزل بهذا الكلام العظيم إلا أن يكون قوي. إذن جبريل عليه الصلاة والسلام فيه هذه الصفات. والقرب من الله تعالى لماذا؟ لأنه كان يتلقى كلام الله جل جلاله، وكان يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو الواسطة التي تأتي، الذي يأتي بالرسالة من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال: والمكانة والاحترام بين الملائكة. ولهذا في حديث الإسراء لما جاء إلى السماء الدنيا فاستفتح، لما كان جبريل عليه السلام مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج، في حديث المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل ففتح له، معروف عليه السلام، فقيل له: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أو أرسل إلي؟ إلى آخر الحديث. إذن كان يمر على هذه السماوات صاعدا نازلا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لأنه هو معروف له مكان عند من؟ عند الملائكة. قال:
والمكان والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى احيي قال الله تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم امين.
انظر انه لقول رسول كريم، من هو؟ جبريل. ليس المراد هنا ان جبريل هو الذي تكلم به، هنا الاضافة، اضافة ماذا؟ اضافة تبليغ، واضح؟ اضافة ارسال، والا فالكلام كلام الله جل جلاله، واضح؟ انه لقول رسول كريم، ثم وصفه اولا بالكرم، ذي قوة، وصفه بوصف القوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أوصاف عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله أخذها من هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله في العقيدة في ما يتعلق بالقرآن وإضافة الكلام والقول، سواء أضفناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو أضفناه إلى جبريل، إنما هذه الإضافة تختلف عن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. فالمتكلم الأول من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به، وإنما جبريل أضيف إليه من جهة التبليغ والحفظ والكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قارئ القرآن مثلا تقول فلان ما شاء الله يقول كذا وكذا، لكن هل هذا كلامه؟ لا، ليس الكلام، ليس كلامه، كلام غيره، ولكن الإضافة إليه من جهة أنه تحدث به الآن، وإلا فأصل الكلام ليس له. واضح لكم؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في العقيدة. قال
وقال سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.
انظر، هذا أيضا من؟ وصف لجبريل عليه السلام، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قال
وقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
نعم، الله سبحانه وتعالى لا يرسل في أمر عظيم إلا في الأمور العظيمة، وهذا أيضا حتى في البشر، ولله المثل الأعلى. هل وجدت إنسان يرسل آخر في أمر عظيم وهذا الإنسان ليس أهل لهذا الأمر العظيم؟ مستحيل، أليس كذلك؟ هل ممكن أن ترسل إنسان لا يعرف كيف يتخاطب مع الآخرين إلى جهة وهو ليس أهل لذلك الإرسال؟ لا، غير صحيح. ولهذا جبريل عليه الصلاة والسلام عظيم في خلقه وخلقه وصفاته عليه السلام. ولهذا كما جاء في البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل له 600 جناح. تخيل، له 600 جناح، يعني تخيل هذا الوصف. وجاء في حديث آخر أنه غطى الأفق، إذن عظيم جدا، أليس كذلك؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى أول ما نزل القرآن.
الآن يبحث بماذا؟ في مسألة أخرى، وهي ما هو أول ما نزل من الآيات أو من السور، متى نزل، في أي وقت، سواء آية أو القرآن كاملا. كنا نبحث في الوقت وبينا لكم الراجح، هنا يبحث في ما هو أول آية، ما هو أول آية أو أول سورة نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال
أول ما نزل.
طبعا هذا العلماء قد يقول قال، لماذا يقول العلماء فيه؟ يعني ما الثمرة؟ الثمرة عظيمة جدا، لأن الذي سيعرف المتقدم والمتأخر من السور سيعرف. ولهذا بحثوا في هل هذا مكي أو مدني، لأنه إذا كان يوجد التعارض في الظاهر ولا نستطيع الجمع فنصير إلى ماذا؟ إلى النسخ. فكيف ننسخ المتأخر بالمتقدم؟ نحتاج أن نعرف ما هو المتقدم وما هو المتأخر، هذا أمر. الأمر الثاني أن معرفة ما أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم آيات فيها تثبيت له، وهي تدعو إلى التوحيد، وإن كان القرآن كله يدعو إلى التوحيد، لكن تلك الآيات كثير ما يتكلم وتأتي بماذا؟ بشأن التوحيد، بخلاف الآيات المدنية أكثر ما فيها، وإن كان فيها التوحيد والدعوة إليه، لكن أكثر الكلام كان فيها في الأحكام، أليس كذلك؟ أما هنا انظر إلى الآيات المكية والآيات المدنية. فهنا قال أول ما نزل من القرآن،
قال أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ويقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
يقول أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا، لابد أن نقطع به، لماذا؟ لأن النص صريح فيه، أليس كذلك؟ النص في ذلك صريح، قال الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. من البداية دعوة إلى ماذا؟ إلى العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اقرأ أمر بالقراءة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. والنفي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم نفي بأنه لا يعرف القراءة صلى الله عليه وسلم، ولا يريد بأنه لا أقرأ، لا أريد أن أقرأ، لا، وسيأتي هذا إن شاء الله. فهنا أمره بالقراءة، ولهذا العلم كما قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لأن الذي سيعمل ويقول من غير علم سيأتي بالطوام في أقواله وفي أفعاله، لا شك أنه سيخالف الشريعة. لماذا؟ لأن الذي يعمل على جهل هذا في ضلال مبين، أليس كذلك؟ قال
ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، ويقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
انظر، قال ثم فتر الوحي، يعني لم ينزل عليه بعد ذلك الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، قوله تعالى يا أيها المدثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني من شدة هول ما رأى صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل به الوحي كما يقول الصحابة يغط صلى الله عليه وسلم ويرى على وجهه ذلك الأمر حتى يتصبب عرق، وإن كانت ليلة باردة من شدة الوحي. لما كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي كان يعرف من شدة ما يرى ذلك في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يا أيها المدثر خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قم فأنذر، هنا أرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أصنام شرك أمر من الله جل جلاله، دعوة إلى التوحيد. فهنا هذا أول ما أنزل من القرآن، واضح لكم؟ هذا أول ما أنزل. قال
ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، فذكر الحديث.
نعم، ففي الصحيحين، يعني الدليل على ذلك هو ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت. قد يقول قائل في بدء الوحي لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عائشة معه، أليس كذلك؟
من أين عرف ذلك؟ الأمر سهل، هذه ذكرها المحدثون وبحثوا فيها، إما أنها أخذت هذا الحديث عن غيرها من الصحابة، أو أخبرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأقرب، لأن الغالب أن الإنسان إذا جلس مع أهله يسمر في العلم أو في غيره يذكر لهم ما حصل له في حياته، وكيف أوذي في الله، وكيف 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 وصل إلى آخره، هذا هو غالب الإنسان إذا جلس مع أهله يذكر، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك. وضح لكم؟ قالت حتى جاءه الحق، يعني هنا جاءه الوحي، وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال اقرأ. حتى جاء في الحديث أنه أخذه بشدة صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، كيف أقرأ؟ قال له اقرأ. وهكذا كرر عليه حتى جاء قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر هذه الآيات الخمس. إذن هنا كانت أول آيات نزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل صريح في ذلك. قال وفيه ثم قال يعني وفي الحديث
وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم،
هذا نص، هذا أول ما نزل. قال يعني فيهما في الصحيحين البخاري ومسلم
وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إن سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر.
هنا بين جابر لأن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو يا أيها المدثر، فكأن جابر يرى أن أول ما أنزل ما هو يا أيها المدثر، هذا الذي يتبادر في من يقرأ الحديث، ولكن ليس كذلك كما سيأتي، واضح؟ لأنه بين لأن الوحي قد فتر ثم بعد ذلك نزلت هذه الآيات، وهذا سيبينه الشيخ. ذكر لا ليس مكتوبا، إنما يأتي به جبريل يلقيه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ثم إن علينا بيانه، الآية التي قبلها من يذكرنا إياها فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فهنا فاتبع قرآنه، إذن كان يقرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال له اقرأ تصور أنه سيقرئه شيء، فلهذا قال له ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ، أنت تقول لي اقرأ، وهو يريد بالقراءة ماذا؟ الترداد. وضح لك؟
قال الله تعالى وسلم آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين.
نعم، يعني هناك بعض الآيات قد تجد أن بعض العلماء يقولون وأول ما نزل كذا، ولا يعنون بذلك أول ما نزل على سبيل الإطلاق كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، يريدون أول ما نزل في كذا، أول ما نزل بسبب كذا، أول، فهذه الأولية مقيدة، الأولية المطلقة هي في ماذا؟ في اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأولية المقيدة هي التي جاءت فيما يقال في أول ما نزل كذا وأول ما نزل كذا في كذا في كذا. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ فالأولية هذه إنما هي على سبيل التقييد. قال
فتكون أولية مقيدة.
نعم، فتكون أولية مقيدة. لماذا؟
مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول.
انظر إلى هذا الحديث، هنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن سأل جابر، جابر صحابي جليل، قال له أي القرآن أنزل أول؟ فماذا قال جابر له؟ هنا يأتي الفقه والعلم في من يرى النصوص عن السلف. لا يبادر الإنسان مباشرة يقول والله هذا يعارض ذاك وهنا تعارض إلى آخر هذه الأمور، لا، الجمع سهل. فهنا جابر ماذا قال؟ قال جابر،
قال جابر يا أيها المدثر،
قال جابر أول ما أنزل ما هو؟ يا أيها المدثر. ونحن قلنا أول ما أنزل كما في الحديث السابق حديث عائشة اقرأ، فهل هذا فيه تعارض؟ أبو سلمة ماذا قال له؟
قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق،
قال له أنبئت بأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو الذي أنزل أول شيء. ماذا قال له جابر عليه السلام، جابر رضي الله عنه؟
قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاورت في حراب فلما قضيت جواري أبقى فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني، وصبوا علي،
وصبوا علي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصبوا علي
بخطأ،
وصبوا
علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر،
نعم، وأنزل علي،
وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر.
انظر، فيقول جابر أنا لا أخبرك إلا بما أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا أخبرك رسول الله؟ قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبط فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقد دثروني، وصبوا علي الماء، وصبوا علي ماء باردا. هو يأمر صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل علي يا أيها المدثر. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصته، ماذا حصل معه، فيقول وأنزل علي. إذن كان أول ما أنزل يا أيها المدثر. إذن إذا كان يا أيها المدثر هل يعارض هذا ما مضى من حديث عائشة؟ ننظر. يقول الشيخ
فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنهما باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أول ما نزل في الشهر في شهر الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة بقوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي بالقرء وأرسل بالمدثر.
يقول هذه الأولية التي ذكرها جابر ليست الأولية المطلقة، بل هي أولية مقيدة بعد أن فتر الوحي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نزل عليه الوحي بإقرأ ثم فتر عنه. جابر يحكي لنا بعد أن فتر الوحي أول ما نزل ماذا جاءه؟ أرسل بماذا؟ يا أيها المدثر. إذن صحيح هذا أول ما أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما نزل عليه بالإرسال يا أيها المدثر. وإلا فالأولية المطلقة قلنا فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه إنما هي باعتبار أول ما نزل بعد أن فتر الوحي، وضح لكم؟ فلا تعارض بين هذا وذاك. فجابر يحكي أول ما نزل بتقييد وهو بعد أن فتر الوحي، وحديث عائشة على سبيل الإطلاق، فلا تعارض بين هذا وذاك. وأما الحديث صبوا وصبوا إن شاء الله نراجع، قد يكون الحديث من باب الخبر صبوا علي الماء أي خديجة، وإما أن يكون من باب الأمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى نزول القرآن ابتدائي وسببي.
انتبه، هذه المسألة أو هذا الباب باب مهم جدا في هذا العلم. نزول القرآن على قسمين، إما أن يكون هذا النزول ابتدائي أو يكون سببي. كيف ابتدائي وكيف سببي؟ ما معنى ابتدائي وما معنى سببي؟ يقول الشيخ رحمه الله
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي.
القسم الأول ابتدائي. ما هو الابتدائي؟ كيف يعني أن القرآن نزل ابتدائي؟ قال
وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه.
نعم، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، يعني لم يتقدم نزوله سبب يقتضي نزول هذه الآيات. ابتداء نزل من غير سبب، حصلت حادثة، حصل كذا فنزلت الآيات كذا وكذا وكذا، لا، هذا نزل ابتداء. واضح؟ لأن هناك آيات نزلت بسبب، واضح لكم؟ وهناك آيات نزلت بدون سبب، يعني نزلت ابتداء. قال
وهو غالب آيات القرآن،
وهو غالب آيات القرآن أنها نزلت ابتداء، واضح لكم؟ يعني من غير سبب حصل فنزلت الآيات الفلانية. قال
ومنه قوله تعالى ومنه من عاهد الله فإن كان من قبله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
ومن هذه الآيات ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه الآيات نزلت ابتداء من غير سبب، يعني لم يكن هناك حادثة حدثت سبب وقع فنزلت هذه الآيات. أما ما يذكر في القصة التي اشتهرت بين كثير من الناس فهي قصة مكذوبة، وهي قال
فإنها نزلت ابتداء في حال بعض المنافقين، وأما مشهورة في من الناس نزلت في تعالى بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له.
لا صحة له. كثير من الناس لما يذكر هذه الآية يذكر قصة من؟ قصة ثعلب بن حاطب. ما هي القصة؟ أنه دعا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكثر ماله وغنمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك رجل ضعيف لا تستطيع، فإياك وهذا المال، فأصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فكثرت غنماته حتى قالوا كالدود، يعني بدأت تخرج بسرعة، فامتلأت بها المدينة، فخرج إلى نواحي المدينة، كان يحضر الصلوات الخمس، بعد ذلك كان يحضر الظهر والعصر فقط، وبقية الصلوات لا يستطيع، بعد ذلك والجمعة طبعا، وبعد ذلك ازدادت الغنمات فباعد عن المدينة، فقط يسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلي لا جمعة ولا جماعات، هكذا روجوها إلى آخر القصة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة إلى آخره. قالوا فنزلت فيه هذه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. هو من؟ هو ثعلب. هذا غير صحيح، إنما هذه في ماذا؟ في بيان حال المنافقين ابتداء، لم يكن هناك سبب، أراد الله تعالى أن يبين حال المنافقين، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن منهم من عاهد الله وهو منافق بأنه لو آتانا الله من ذلك المال سنتصدق ونكون من الصالحين، ولكن ليس كذلك. هذه القصة التي روجت على كثير من الناس من الوعاظ ليست صحيحة. قال هم يقلبون لأنها أصلا لا أساس لها، واضح؟ نعم، لا القصة هي أصلا لا أساس لها لأنها هي السبب في النزول. ولهذا سنتكلم أيضا على ما يتعلق بالتفسير، كل بحثنا هذا إنما يتعلق بأصول التفسير، سنتكلم على التفسير الذي جاء عن بعض العلماء وذكروا قصص وذكروا وذكروا، كيف نعرف أن هذا صحيح أو ليس بصحيح، وكيف نأخذ به أو لا نأخذ به، إلى غير ذلك إن شاء الله مما سنبينه. أيضا الإسرائيليات، هل نقبلها مطلقا، هل نردها مطلقا، كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. قال
القسم الثاني سببين، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه.
نعم، القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. هذا هو الذي يحتاج إلى تركيز وإلى انتباه. وقبل أن نخوض فيه سأبين لكم كيف يعرف أو يعتمد العلماء سبب النزول، ما هي الطريقة. أقول اعلم أن العلماء، نحن الآن نبحث في أي قسم؟ في القسم الثاني، وهو القسم السببي، يعني القرآن نزل بسبب كذا، واضح؟ كيف يعرف العلماء، كيف يعتمد العلماء؟ أقول واعلم أن العلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة، واضح؟ عن الصحابة يقول حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فنزل كذا وكذا إلى آخره كما سنبين. فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا، وقبل ذلك كان ماذا؟ صحيح كما بينا، أليس كذلك؟ لا يكون بالرأي. يعني هل الصحابي ممكن أن يقول والله أنا أجتهد وأذكر قصة وهي سبب النزول؟ هذا مستحيل، أليس كذلك؟ وإنما هو يحكي واقع، لا يكون بالرأي، وضح لكم؟ مستحيل أن يذكر قصة من الرأي، وإنما هي قصة واقع، لا يكون بالرأي، بل يكون له حكم المرفوع. يعني إذا ذكر الصحابي بأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فنزل بسببها قول الله تعالى كذا وكذا، هذا هل هو من قسم المرفوع؟ نعم، هو من قسم المرفوع، وهذا تكلمنا عليه في أصول الفقه. قال الواحدي لا يحل القول، انظر المسألة مهمة جدا، لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، إلى آخر ما ذكر. إذن المسألة عظيمة، ولهذا شدد رحمه الله وأعاب على من كان في زمانه ممن كان قصاص يذكر وأنه نزل كذا وكذا بسبب كذا وكذا، شنع عليهم أشد تشنيع، وحق له، أن الأمر خطير، أليس كذلك؟ الأمر خطير، ولهذا لا يؤخذ العلم إلا من أهله. فنأتي إلى قصاص نقول والله نسمع له في تفسير الكتاب، في كتاب الله تعالى يفسر، ما يؤخذ قوله، أليس كذلك؟ إنما يؤخذ من أهل العلم الذين رسخت أقدامهم وعلموا كيف يفسر كلام الله تعالى، أليس كذلك؟ تعلموا وعرفوا القواعد، إلى آخر كلامه. أما قول التابعي، فهل التابعي إذا جاء وقال نزل قول الله تعالى بسبب كذا يقبل أو لا يقبل؟ هذه مسألة مهمة قد تمر بك، أليس كذلك؟ أما قول التابعي فقد ذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول، يعني قال نزل قول الله تعالى كذا وكذا بسبب كذا وكذا، وضح لكم؟ كان صريح كلامه، ما في احتمال. إذا كان صريحا في سبب النزول وصح السند إليه وكان من أئمة التفسير، انظر إلى هذه القيود التي يذكرها السيوطي رحمه الله، كان السند صحيح إليه وكان قوله صريح وكان من التابعين، وكان ليس من التابعين فقط بل من أئمة المفسرين، يعني من أئمة التفسير،
الذين أخذوا عن الصحابة، ليس من الذين يقولون بآرائهم، لا، الذين أخذوا عن من؟ عن الصحابة، كمجاهد وعكرمة، كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فإن قوله يقبل، لكن أيضا بشرط كما سيأتي، فإن قوله يقبل ويكون مرسلا، والمرسل في قسم الضعيف، ولهذا قال، يعني كما قال ويكون مرسلا لكن بشرط، يعني قوله يقبل متى؟ أيضا بهذا الشرط الزائد، أن يعتضد بمرسل آخر يقوي، أن يعتضد بمرسل آخر يقوي. ونحن بينا لكم بأن المرسل مع المرسل إذا كان المخرج مختلف يرتقي إلى درجة حسن، أليس كذلك؟ هذا الذي ذكره. إذن قول التابعي إذا جاء في سبب النزول فصح السند إليه نجعله بقبيل المرسل، والمرسل متوقف، أليس كذلك؟ ثم نبحث إن وجدنا صح الإسناد عن تابعي آخر بنفس الكلام ونفس القول قويناه. وضح لكم؟ هذا ما ذهب إليه السيوطي وجماعة من أهل العلم. انظر تهذيب وترتيب الإتقان، صاد 36 و100، ومباحث في علوم القرآن في صاد 76. إذن عرفنا الآن كيف يعتمد العلماء رحمهم الله تعالى في معرفة سبب النزول. وضح لكم؟ لا بد أن تكون الرواية صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، وإن كانت الرواية صحيحة إلى التابع لابد أن تصح رواية أخرى أيضا إلى التابع حتى يتقوى، لأن سبب النزول ستأتي فوائده، فوائد عظيمة جدا بها يتضح معنى الآية كما سنبين. إذن الآن عرفنا بأن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، نزول ابتدائي وهو الذي نزل من غير وجود سبب لنزوله، بمعنى أنه نزل ابتداء ولم يتقدم نزوله سبب يقتضي نزوله، واضح؟ ولا شك أنه لا يوجد نزول للقرآن إلا وفيه حكمة وسبب. أما السبب الذي نعني نحن هنا ما هو؟ سبب يقتضي نزول هذه الآيات أو نزول السورة، واضح لكم هذا يا أخوان؟ واضح لكم؟ القسم الثاني النزول السببي، بمعنى أن هذه الآية نزلت بسبب كذا، ولهذا يقول رحمه الله:
والسبب إما سؤال يجيب الله تعالى عنه.
يقول رحمه الله: والسبب على أقسام. انتبه، السبب على أقسام.
نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، أبين لكم القسم الثاني وهو نزول القرآن السببي كيف يكون. نعم، إذا كان لديكم سؤال. واضح الدرس؟ الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.